ثلاث صور. الصورة الأولى ما يعبر عنه بتوارد الحالتين، وهو ما إذا كان للموضوع الواحد حالتان متواردتان، بمعنى أن إحداهما ناسخة للأخرى ونافية لها، سواء كانت الحالتان حكمين اعتباريين، كما لو علم المكلف أنه كان محدثا في فترة وطاهرا في فترة أخرى، والطهارة والحدث حكمان اعتباريان. وهنا يتعارض استصحاب الحدث مع استصحاب الطهارات، والنتيجة أنه لم يحرز كونه على طهارات. وتارة تكون الحالتان موضوعين لحكمين، كما إذا كان هذا المأمور كرا في فترة وقليلا في فترة أخرى، أو كان هذا الرجل عادلا في فترة وفاسقا في أخرى. فهنا يتعارض الفتح، يتعارض استصحاب الفتح مع استصحاب العدالة فلم تحرز عدالته، أو يتعارض استصحاب الكرية في الماء مع استصحاب القلة فلم تحرز عصمته، وأمثال ذلك. وهذا ما يعبر عنه بتوارد حالتين، والحكم فيه هو التعارض بين الاستصحابين كما بينا. الصورة الثانية ما يعبر عنه بتعاقب الحادثين ولكن في موضوعين لا موضوع واحد، كما إذا افترضنا أننا علمنا بحدوث حادثين وعلمنا بأن أحدهما سابق على الآخر، ولكن لا ندري من هو السابق منهما، وكل من الحادثين موضوع لحكم في نفسه لأنهما حالتان لموضوع واحد، بل كل منهما موضوع لحكم في نفسه، إنما وقع التعارض بينهما بحسب النتيجة، مع أنهما موضوعان لحكمين، لكن وقع التعارض بينهما بلحاظ النتيجة. مثلا إذا علمنا بموت زيد وموت ولده، ولكن لا ندري من هو السابق منهما على الآخر، فإن كان السابق موت الولد فقد ورثه أبوه وهذا موضوع وحكم، وإن كان السابق موت الأب فالوارث هو الابن فهذا موضوع وحكم آخر، لكن لا يمكن الجمع بينهما بأن يكون كل منهما وارثا وموروثا بالنسبة للآخر، فلا محالة يتعارض استصحاب عدم موت الولد إلى حين موت الأب مع استصحاب عدم موت الأب إلى حين موت الولد، فإن الاستصحابين يتعارضان مع أن كل منهما موضوع لحكم، لكن حيث لا يمكن الجمع بينهما في النتيجة وقع بينهما التعارض، فحينئذ تصل النوبة إلى إجراء القرعة بينهما أو إعمال الحاكم الشرعي لولايته في إجراء صلح بين ورثة الأب وورثة الولد من جهة أخرى. الصورة الثالثة أن يكون المورد من تعاقب الحادثين في موضوع واحد لا في موضوعين، بمعنى أن الموضوع مركب، نفس الموضوع الواحد مركب من حادثين متعاقبين، لأن الموضوع الواحد المركب من حادثين يا شيخ إبراهيم تارة لا يعلم بتعاقب الحادثين، وهذا لا إشكال فيه في جريان الاستصحاب المثبت بلا معارضة. مثلا إذا علمنا فعلا بأن هذا الماء الآن علمنا فعلا بأن هذا الماء لاقى النجاسة، الآن هو فعلا ملاق للنجاسة، ولا ندري أن الماء فعلا قليل أم كر، ولكنه سابقا كان قليلا، فهنا موضوع فعال الماء مركب من جنو من جزئين الملاقات والقلية، فالموضوع مركب من حادثين وهما الملاقات والقلية، لكن ليس في هذا المورد علم بتعاقب الحادثين، بل ليس في هذا المورد إلا علم بالملاقات الفعلية وعلم بالقلة سابقان، ولا ندري أنه قليل فعلا أم لا، فهنا يجري استصحاب القلة إلى الآن يعني إلى حين الملاقات، فيثبت بذلك موضوع شنو انفعال الماء في ملاقات النجاسة بلا معارضة، إذ ليس هنا علم بتعاقب الحادثين، بينما إذا علمنا بتعاقب الحادثين في هذا الموضوع الواحد، أي أن هذا الماء لاقى النجاسة في فترة وكان قليلا في فترة، لأننا نقول لاقاه فعلا ولا ندري أنه قليل أم لا، نعلم بأن هذا الماء لاقى يوما النجاسة واتصف يوما بالقلة، ولا ندري أن القلة والملاقات كما إذا علمنا بأن هذا الماء لاقى النجاسة يوماً وكان قليلاً يوماً، ولا ندري هل اقترن اليومان عفواً هل اقترن الحادثان في زمن واحد بحيث يكون متنجساً أم لا، وهذا ما وقع محلاً للنقض والإبرام بين الأصوليين فهي صورة تعاقب الحادثين على موضوع واحد. وذكرنا أمس أن في هذه الصورة مسالك. المسلك الأول ما ذهب إليه المشهور من تعارض الاستصحابين النافي والمثبت، سواء كان مجهولي التاريخ أو كان أحدهما معلوم التاريخ، وأما لو كان كل منهما معلوم التاريخ فلا يوجد شك في البين. إذن إما أن يكون كلاهما مجهولا أو أن أحدهما معلوم والآخر مجهول، والمشهور التزم. والمشهور التزم بالتفصيل هنا لا بالمعارضة. والمشهور التزم بالتفصيل فقال إن كان كلاهما مجهول التاريخ بأن لم نعلم لا بزمان الملاقات ولا بزمان القلة، فهنا يتعارض الاستصحاب، يعني استصحاب بقاء الماء على قلته إلى أن لاقى النجاسة يثبت بذلك شنو؟ انفعال الماء. استصحاب عدم ملاقاة الماء للنجاسة إلى أن ارتفعت القلة وأصبح كرًا، فلازم ذلك شنو؟ عدم انفعال الماء. فالاستصحاب الأول معارض بالثاني، فإن الأول يثبت الانفعال والثاني ينفيه. أما لو كان أحدهما معلوم التاريخ والآخر مجهولان، هكذا يقول المشهور، جرى الاستصحاب في المجهول لا في المعلوم. مثلا نحن نعلم بأن الملاقات حدثت في الساعة السابعة قطعا، لكن لا ندري بالقلة، هل القلة كانت قبل السابعة واستمرت إليها أم أنها ارتفعت شنو قبل السابعة؟ فالقلة قطعا ارتفعت، هل ارتفعت قبل السابعة أو بعدها هذا هو المجهول لدينا. إذن يجري الاستصحاب في جانب القلة، فنقول نستصحب بقاء القلة إلى الساعة السابعة وهو زمان الملاقات فيثبت بذلك، ولا يعارض باستصحاب عدم الملاقات إلى حين ارتفاع القلة. والسر في ذلك أن الملاقات معلومة، وكيف يستصحب عدمها؟ إذ ما دامت الملاقات معلومة في الساعة السابعة فهي قبل السابعة لم تحصل قطعا، وبعد السابعة ارتفعت قطعا، فلا معنى الاستصحاب شنو؟ عدم الملاقات. إذن يجري الاستصحاب في المجهول وهو استصحاب بقاء القلة إلى زمان الملاقات، ولا يعارض بالاستصحاب في المعلوم لأنه معلوم، فلا معنى لجريان الاستصحاب في طرفه. هذا ما ذكره المشهور من الأصولي من التفصيل. يعني المسلك الثاني ما ذهب إليه جمع منهم السيد الأستاذ دام ظله، وقلنا هذا هو الصحيح في محله، من المعارضة مطلقا، أي سواء كان مجهولي التاريخ أو كان أحدهما معلوما ومجهول والآخر مجهولان، فإن الاستصحابين يتعارضان المثبت والنافي. فإنه إذا علمنا بالملاقات في الساعة السابعة فصحيح أن الملاقات معلومة في زمن معين، لكنها معلومة في حد ذاتها، إلا أنها مجهولة بالإضافة إلى الجزء الآخر. فحدوث الملاقات في الساعة السابعة معلوم، هذا لا شك فيه، لكن اقتران الملاقات بالقلة ما زال شنو؟ مشكوكا. ونحن نجري الاستصحاب بلحاظ جهة الشك وهو الاقتران، لا أننا نجري الاستصحاب بلحاظ الزمن كي يقال شنو؟ بأن الملاقات معلومة من حيث الزمن، فهي قبل السابعة لا وجود لها وعند السابعة متحققة قطعا، بل مجرى الاستصحاب الملاقات لا من حيث زمنها بل من حيث اقترانها بالجزء الآخر وعدمه. فنقول كما يجري استصحاب القلة إلى زمان الملاقات ليثبت بذلك انفعال الماء، يجري شنو؟ استصحاب عدم الملاقات لا من حيث الزمن بل استصحاب عدم الملاقات في زمان القلة إلى أن ارتفعت القلة وانقضت، وبالتالي يتعارض الاستصحابان. فلا فرق في تعارض الاستصحابين بين العلم بتاريخ أحدهما أو الجهل بكلا التاريخين، هذا المسلك الثاني. المسلك الثالث ما ذهب إليه السيد الشهيد، هذا ما تعرض إلى أمس لازم نتعرض إلى اليوم حتى يتم، ما ذهب إليه السيد الشهيد قدس سره من أنه ليس المدار في جريان الاستصحاب على الجهل بالتاريخ أو العلم به، بل المدار في جريانه على أن مساحة التردد أوسع أم ليست بأوسع. بيان ذلك، كل من الحالتين والحادثين وهما القلة والملاقات مردد في نفسه، لكن نقول ما كانت مساحة تردده أضيق من الآخر أو مساويا له لم يجري فيه الاستصحاب، وما كانت مساحة تردده أوسع من الآخر جرى فيه الاستصحاب. فالمدار على هذه النقطة في إبراهيم، ما كانت مساحة تردده أضيق أو مساوٍ لم يجري فيه الاستصحاب، وما كانت مساحة تردده أوسع جرى فيه الاستصحاب، سواء كان مجهولي التاريخ لا بد يجي فيه هذا التفصيل، أو كان أحدهما معلوما والآخر مجهولا، فإن المجهول يأتي في هذا التفصيل. ويترتب على هذا التفصيل الآن يبين السر والنكتة في هذا التفصيل، وهي نكتة متينة لكتب شيخ إبراهيم لكلمات الأعلام، مو قدر الأصول، لو كان الأصول سهل كان الفقه كل واحد يصير فقيه من أول يوم. إذن يترتب على هذا المبنى أنه متى ما علمنا بتاريخ أحدهما وجهلنا بالآخر، كما لو علمنا بأن الملاقات حدثت في الساعة السابعة ولا ندري بتاريخ القلة، لا محالة يكون جانب المعلوم أضيق من جانب المجهول، فإن مساحة تردد المعلوم لا محالة تكون أضيق من مساحة تردد المجهول، لأنك بالنتيجة لا تدري أن الملاقاة لا تدري أن القلة وقعت وارتفعت قبل الملاقاة أو ارتفعت بعد الملاقاة، إذن زمان المجهول أوسع.
لا محالة، متى ما علمنا بأحدهما كان الآخر شنو؟ أوسع من لا يجتمع الجهل به مع العلم بأضيقيته. إذن إذا علمنا بأن الملاقات وقعت في الساعة السابعة حتماً، إذن حتماً القلة مساحتها شنو؟ أوسع، بمعنى أنها مرددة ما قبل السابعة وما وما بعدها. إذن حينئذ لا يجري الاستصحاب في طرف المعلوم وهو الملاقاة، لا لما ذكره المشهور في المسلك الأول ورددناه، بل لنكتة أخرى وهي لما كان جانب المعلوم أضيق من جانب المجهول. فلو قلنا يا شيخ رافي، لو قلنا بأننا نستصحب بقاء القلة شيخ إبراهيم إلى زمان الملاقات، هذا الاستصحاب متين لأنه جار في الطرف المجهول، نستصحب القلة إلى حين زمان الملاقات، هذا استصحاب صحيح ويترتب عليه الانتعال ولا إشكال فيه، نما الكلام في الاستصحاب في الطرف الآخر. وأما وهو استصحاب عدم الملاقات في زمان القلة، يعني عدم الملاقات إلى حين شنو؟ ارتفاع القلة. هذا لا يجوز. لما؟ لأن عدم الملاقات إلى حين ارتفاع القلة من المحتمل أن زمان ارتفاع القلة هو الساعة السابعة نفسها، من المحتمل أن زمان القلة هو الساعة عفواً، من المحتمل أن زمان ارتفاع القلة هو الساعة السابعة، ومن ما دام أوسع، ومن المحتمل أن زمان ارتفاع القلة هو شنو الساعة الثامنة، هذا محتمل. فلو استصحبنا عدم الملاقات إلى أن ارتفعت القلة، مع أننا نحتمل أن القلة ارتفعت في نفس زمن الملاقات وهو الساعة السابعة، فلازم ذلك أن جر عدم القلة إلى حين ارتفاع أن جر عدم الملاقات إلى حين ارتفاع القلة مع احتمال أن زمن ارتفاع القلة هو نفس زمن الملاقات، لازمه جر عدم الملاقات إلى زمن الملاقات نفسها، وهذا من باب احتمال نقض اليقين باليقين. والمدار في جريان الاستصحاب يا شيخ إبراهيم أن تحرز أن المورد من باب نقض اليقين في الشك، بمعنى أن لا تحتمل أنه من باب نقض اليقين في اليقين، إذ قوله عليه السلام لا تنقض اليقين بالشاك حدد ميزانا لجريان الاستصحاب، وهو إنما يجري الاستصحاب في مورد يحرز فيه أننا لو رفعنا اليد عن لكان نقضا لليقين بالشرط، فلا بد أن نجري الاستصحاب فيه. وأما لو احتملنا أن المورد من باب نقض اليقين بالشرط، واحتملنا أنه من باب نقض اليقين باليقين، كان المورد شبهة مصداقية لدليل الاستصحاب، ولا يجوز التمسك بالدليل في الشبهة المصداقية له. النتيجة ما دمنا نحتمل أن استصحاب عدم الملاقات إلى حين ارتفاع القلة سيكون في نفس زمن الملاقات، أي لعل القلة ارتفعت في الساعة السابعة، فاستصحاب عدم الملاقات إلى حين ارتفاع القلة كأنه استصحاب عدم الملاقات إلى الساعة السابعة، واستصحاب عدم الملاقات إلى الساعة السابعة يرجع إلى شنو؟ إلى استصحاب عدم الملاقات إلى حين الملاقات، وهذا من باب شنو؟ نقض اليقين باليقين. بينما لو كان مجهولي التاريخ، هذا إذا كان أحدهما شنو؟ معلوم التاريخ فلا يجري الاستصحاب في المعلوم، وإذا كان مجهولي التاريخ فإن كان أحدهما أوسع ترددا من الآخر، كما إذا جهلنا بتاريخ الملاقات وجهلنا بتاريخ القلة معا، ولكن الملاقات مرددة بين السادسة والسابعة فقط مو أزيد، بينما القلة مرددة بين السادسة والسابعة والثامنة، فزمان تردد القلة أوسع من زمان تردد الملاقات، هنا يجري استصحاب بقاء القلة إلى حين الملاقات، ولا يرد فيه احتمال نقض اليقين باليقين، لأن أقصاه أن لا يزيد على الساعة السابعة، لأن الملاقات ماتوا بعد الساعة السابعة، فاستصحاب بقاء القلة إلى حين الملاقات أقصاه لم يزيد عن السابعة، وما بعد السابعة ما زالت القلة شنو؟ محتملة، فلا يكون استصحاب بقائها إلى حين الملاقات موردا لاحتمال شنو؟ نقض اليقين باليقين، لأنه بعد الساعة السابعة قطعا حصلت الملاقات والقلة ما زالت محتملة. وأما في الجانب الآخر وهو لو استصحبنا عدم الملاقات، فتارة نفترض أن الزمن متساوي بينهما، يعني كلاهما مردد بين الساعة السادسة والساعة السابعة، كلاهما مردد وليس أزيد، أو كانت الملاقات أقل كما فرضنا في المثال بأن كانت الملاقات مرددة بين السادسة والسابعة وذاك أوسع منه، فاستصحاب عدم الملاقات إلى حين ارتفاع القلة، مع أن ارتفاع القلة إما مساوي الساعة السابعة أو أزيد منه، سوف يكون موردا لاحتمال استصحاب عدم الملاقات إلى حين زمان الملاقات نفسها، وهو زمان الساعة السابعة، وهذا من باب احتمال نقض اليقين باليقين. فالصحيح أن المعيار، هذا عند السيد الشهيد يقول، فالصحيح أن المعيار في تعاقب الحادثين على تعارضهما متى؟ فالصحيح أن المعيار في جريان الاستصحاب في تعاقب الحادثين على تعارضهما في صورة أن يكون أحدهما أوسع من الآخر، وأما إذا كان أحدهما أضيق أو مساويا فلا يجري الاستصحاب فيه، فإذا لم يجري الاستصحاب فيه إذن يتعين الآخر بلا معارض وإن كان الآخر مجهول التاريخ. وقد أشكلنا عليه في بعض الأصول بإشكالات أهمها أن مفاد لا تنقض اليقين بالشاذ وقع فيه خلافه، فقد ذهب سيدنا قدس سره إلى أن مفاد لا تنقض اليقين بالشاذ هو الإرشاد إلى التعبد ببقاء اليقين، حيث قال لا يحتمل النهي التكليفي
بأن ينهى المولى عن نقض اليقين بالشك تكليفا، لأن اليقين انتقض بالشك تكوينا، فبعد انتقاض اليقين بالشك تكوينا لا معنى للنهي عنه تكليفا وهو قد حصل تكوينا. إذن النهي في الرواية لا يحتمل النهي التكليفي، فهو نهي إرشادي، وإذا كان إرشاديا فهو إرشاد إلى بقاء اليقين. فعندما يقول المولى لا تنقض اليقين بالشاك، فكأنه قال إن اليقين لم ينتقض بالشاك، لأنه لم ينتقض تكوينا فقد انتقض تكوينا، بل لم ينتقض تعبدا. فمفاد دليل الاستصحاب التعبد ببقاء اليقين، ولذلك مقتضى إطلاق التعبد ببقاء اليقين قيام الاستصحاب مقام اليقين الطريقي واليقين الموضوعي كما التزم به قدس سره. هذا المبنى الأول لمفاد دليل الاستصحاب. المبنى الثاني، ما ذهب إليه السيد الشهيد قدس سره من أن مفاد دليل الاستصحاب مرجعية اليقين السابق، وهو يسلم مع السيد الخوي أن هذا ليس نهيا تكليفيا وإنما هو شنو إرشاديا، لكنه يقول ليس إرشادا إلى بقاء اليقين بحيث يترتب عليه آثار اليقين الطريقي وآثار اليقين الموضوعي، بل ليس مفاده إلا الإرشاد إلى مرجعية المتيقن السابق، وكأنه قال متى ما تيقنت بشيء وشككت في بقائه فإن المرجع بالنسبة إليك المتيقن السابق، فهو إرشاد إلى مرجعية المتيقن السابق. وبما أنه ليس تعبدا ببقاء اليقين فلا نحرز ترتب آثار اليقين الموضوعي على جريان الاستصحاب، غايته ترتب آثار اليقين الطريقي من المنجزية والمعذرية. المبنى الثالث والذي اخترناه هنا أننا نلتزم بالنفي التكليفي، لكنه نهي طريقي، لأن النهي التكليفي قد يكون نفسيا وقد يكون طريقيا، فنحن نلتزم بأن النهي هنا على ظاهره نهي تكليفي لا تنقض اليقين بالشك، غايته أنه نهي طريقي وليس نهيا نفسيا، والنهي الطريقي كالأمر الطريقي ما كان الغرض منه المنجزية أو المعذرية، فقوله لا تنقض اليقين بالشك كأنه قال بأن الاستصحاب إن وافق الواقع تنجز عليك وإن لم يوافقه كنت معذورا، فهو نهي مولوي طريقي بغرض إثبات المنجزية والمعذرية. ويترتب على هذا المبنى أن عنوان النقد لا موضوعية له أصلا، بل النقد في الرواية مجرد كناية عن ترتيب الآثار العملية. لما؟ لأن النهي في المقام نهي تكليفي، والمنهي عن النقض العملي لا النقض الوجداني، كي يقال بأن النقض الوجداني حاصل تكوينا فلا معنى للنهي عنه، فإن سيدنا هكذا قال بما أن النقض التكويني حاصل فالنهي عنه لا يصح، إذن النهي إرشادي. نقول لا، بما أن النقض التكويني حاصل فالنهي التكليفي النفسي لا يصح عن
فيكون المصير للنهيل طريقي لا للنهيل إرشادي. إذن هناك نهي طريقي، هناك نهي تكليفي طريقي متعلق بالنقض العملي، فكأنه قال عملا يجب عليك أن ترتب آثار المتيقن السابق، والنقض لا موضوعية له بل هو مجرد كناية ليس إلا. فإذا لم يكن للنقض موضوعية، إذن ورود احتمال أن المورد من موارد نقض اليقين باليقين مما لا أثر به، فليكن كذلك. ما دام الميزان في جريان الاستصحاب اليقين بحدوث شيء والشك في بقائه، سواء احتملنا أن يؤدي جريان الاستصحاب إلى نقض اليقين باليقين أو لم نحتمل ذلك، هذا ليس دخيلا، باعتبار أن عنوان النقض ليس له موضوعية في البين، بل الموضوعية كلها للنقض العملي، باعتبار أن النهي في المقام نهي تكليفي، والنهي التكليفي لا بد أن يتعلق بعمل من الأعمال، ومتعلقه هو النقض العملي، فكأنه قال عملا رتب آثار المتيقن السابق، ولو كان ذلك محتملا لنقض اليقين باليقين فإن هذا أمر لا دخل له في جريان الاستصحاب.